إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
سلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية الكريمة فيها أمر صريح من الخالق سبحانه وتعالى لخلقه لعباده بوقاية أنفسهم وأهلهم جميعا من أفراد الأسرة الأهل والأقارب والأبناء، يكون ذلك بالنصح بالتوجيه والإرشاد. ولا يمكن أن تؤتى النتائج الإيجابية في ظل تشتت أفراد الأسرة بتباعدهم، فالتواصل هو أساس بناء التقارب والثقة والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل بينهم. في ظل التواصل والتقارب أيها الأحبة تحل الإشكالات، تطرح القضايا، وبالتالي يسهل حلها وإصلاح ما قد يترتب عليه من بث الإغار في الصدور أو بسوء الظن، إلى جانب أن الأبناء سيشعرون بفجوة تفصلهم عن الأب والأم، فينشغل بالبحث عن مصادر خاصة خارجية تدعمهم عاطفيا ونفسيا بعيدة عن أسرتهم، ما قد يسهل استغلالهم من قبل الآخرين. طبعا هذا نتيجة فقدان الثقة لدى الأبناء بآبائهم عندما يفقد التواصل أو يضعف، ما يؤدي إلى انحراف السلوك لديهم بمصاحبة رفقاء السوء أو الركون إلى المواقع التواصلية عبر الانترنت، هذا التواصل الضار. لذلك ينبغي على كل أسرة وفرد فيها أن لا يتجاهل الآخر، وكذلك أن لا ينشغل بجهاز تلفونه أو جهازه الألكتروني عوضا عن الاستماع والتواصل الجيد من باب الوقاية من المخاطر المحدقة بالجميع. فالأسرة هي الدرع الواقي لأفرادها والحارس الأمين للروابط العاطفية والنفسية الأسرية. في القلب أنتم. يقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا ما يجب أن يكون عليه الزوجان بعد الانفصال أو الطلاق، ألا ينسوا العشرة التي استمرت بينهم مهما كانت مدتها طويلة أو قصيرة. لا ينسوا أيضا أن التعامل الحسن وتذكر الفضل بينهم يعود على أبنائهم حفاظا عليهم من الشتات وأيضا من الضياع حتى وإن كان هناك انفصال، وتوجه كل طرف في حال سبيله. من المعاناة التي تترتب على الانفصال بين بعض الأزواج هو العناد والكيد للآخر، للأسف كأن الحياة بينهما تحولت إلى ساحة معركة وصراعات. في صلب هذا الموضوع وصلتنا رسالة أم وليد تقول فيها زوجها حرمها من زيارة أولادها لدرجة أنها لا تعرفهم، أصبحوا في الصفوف الأساسية، حاولت وسعت لزيارتهم في المدرسة التي يدرسون فيها إلا أن إدارة المدرسة منعتها. كيف لها أن تتصرف في ظل هذا التعنت من قبل زوجها وأهله بحرمانها حتى من رؤية أبنائها؟ نطرق هذا الموضوع سامعين الأفاضل بمعية الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية يحيى المرواني. مرحبا بكم معنا أستاذ يحيى.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله أستاذ يحيى. كيف ينبغي أن تكون العلاقة بعد الانفصال بين الزوجين حتى لا يكون هناك ظلم لأحد منهما، خاصة بعد الحرمان من زيارة الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم.
نعم.
والواجب أيضا عدم إدخال الأطفال في المشاكل التي تقع بين الزوجين، فإن إدخال الأطفال في المشاكل الواقعة بين الأبوين له آثار نفسية سيئة تؤثر على مستقبل الطفل، وربما كان ذلك سببا في تضرره النفسي إلى أن يصل إلى مراحل متقدمة من عمره، بل ربما تستمر معه مدى الحياة. ولذلك ينصح بعدم إدخال الأطفال في تلك المشاكل. نعم،
إذن هنا لا يكون الضرر على أحد الزوجين أو الأبوين، إنما يمتد إلى الأبناء في ظل حرمانهم من الأب أو الأم. الحرمان هنا لا يكون على الأب أو الأم من زيارة الأبناء، أيضا الأبناء يحتاجون لمثل هذه الزيارات. فما الذي سيترتب على ذلك في نفسية الأبناء وأيضا في سلوكهم؟
يترتب على منع أحد الأبوين من الأطفال بعد الطلاق أو قبل الطلاق، المهم لو حصلت مشاكل وتم منعه.
نعم.
له آثار سيئة، آثار سلبية سيئة على الطفل، ومن تلك الآثار النفسية التي تؤثر على الطفل فقدان الأمان العاطفي. فيشعر الطفل بأنه مهدد ومحاط بعدم الاستقرار، وذلك بأن غياب أحد الوالدين يجعله يشعر بالنقص. وأنه غير محبوب أو غير مرغوب فيه. كذلك القلق والاكتئاب، يتعرض الطفل لنوبات من القلق وكذلك الحزن والشعور بالذنب أو الحيرة، وقد يصاب بالاكتئاب نتيجة الإحساس الدائم بالفقد. كذلك اضطراب الهوية والانتماء، خاصة إذا كان الطفل الطرف الممنوع هو الأب أو الأم، فهذا يؤثر على الطفل ويحصل للطفل شيء من الاضطراب في الهوية والانتماء، ويشعر الطفل بتشتت بين ولائه للطرف الحاضن وحنينه للطرف الغائب. كذلك الغضب والعدوانية أو الانطواء، فقد يتطور الغضب إلى سلوك عدواني تجاه الآخرين أو حتى تجاه الذات، أو يتحول إلى عزلة ورفض للمجتمع. كذلك تكوين صورة سلبية عن الطرف الغائب، خاصة إذا كان الطرف الحاضن يحرض الطفل أو يشوه صورة الطفل صورة الطرف الآخر. فيعمل له ما يسمى بغسيل الدماغ، ويؤدي ذلك إلى كره غير مبرر، ويمنع الطفل من تكوين حكمه الخاص. كذلك من الآثار النفسية السيئة على الطفل اضطراب في العلاقات المستقبلية، فقد يصعب عليه لاحقا بناء علاقات ثقة أو إقامة علاقات زوجية ناجحة بسبب النمو وسط صراع والديه. كذلك من الآثار السلبية على الطفل ضعف التحصيل الدراسي. فالقلق النفسي والمشاعر السلبية تؤثر على التركيز والانتباه والتحصيل، ففي هذه الحالة ينصح أنه يجب الحد من هذه من هذا الفعل، لأن هذا الفعل وهو فصل أحد الوالدين عن الأطفال ومنعه من الأطفال هذا محرم حتى في شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فلا يجوز تفريق بين الأطفال وبين أحد والديهم سواء الأم أو الأب، لا يجوز ذلك لما له من الآثار النفسية السيئة على أولئك الأطفال وعلى مستقبلهم النفسي. نعم.
ذكرتم طبعا من السلوكيات السلبية ذكر أحد الأبوين بسوء والتقليل من شأنه بقصد استمالة الأبناء وكرههم للآخر كالأب أو الأم مثلا، فهل يضمن الأب أو الأم العمر أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى؟ فأين سيكون مصير الأبناء إن لم يكن الأب أو الأم بعد ذلك؟
صحيح سالم. أيضا ربما عاد ذلك الأسلوب على الأب أو الأم الذي يقوم بشحن الأطفال ضد الآخر. ربما يثبر الأطفال ويواجهون الواقع ويجدون أن الأمور خلاف ما كانت توصف لهم في طفولتهم.
صحيح.
فربما أدى إلى آثار نفسية سلبية عكسية على ذلك الذي كان يشحنهم ضد الطرف الآخر، فيتأثر هو نفسه في المستقبل. نعم.
إذن ما هو الخطأ الذي يقع فيه البعض، وكيف يجب أن تكون صورة الأب أو الأم في وجدان الأبناء؟
الخطأ الذي يقع فيه البعض هو إدخال الأطفال في المشاكل الواقعة بين الزوجين، إذ أن الواجب عدم إدخال الأطفال وجعل الأطفال يعيشون حياتهم بانسيابية وبهدوء وباستقرار وبدون إدخالهم وإقحامهم في المشاكل الواقعة بين الزوجين، فلا يذكر الطرف الآخر بسوء وإنما يذكر بخير. وإذا كان الأب يذكر بخير أبوكم وهو الذي يعمل لكم ويقدم لكم ويعطيكم، وإذا كانت الأم أيضا تذكر بخير فهي أمكم وهي التي تحبكم وتحرص عليكم وتحرص على مصالحكم وهكذا. أما أن أحد الأبوين يقحم الأطفال ويدخلهم في المشاكل فهذا هو الخطأ في حد ذاته.
نعم، إذن إغار صدور الأبناء عن أحد الطرفين الخطأ القاتل، ليس الآن وإنما أيضا في المستقبل في حياة الأبناء. ما هي الركيزة الأساسية أو النصيحة لكل طرف، الأب أو الأم، في حال كان هناك مثلا انفصال أو طلاق وكان بينهم الأبناء؟
النصيحة هي الأخذ بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أنه لا ينسى أحدهما الفضل فيما بينه وبين الآخر، فلا يقحم الأطفال ولا يدخل الأطفال في هذه المشكلة التي حصلت، وهذا أمر قدره الله جل وعلا بين الأب والأم، فلا يدخل الأطفال وإنما يبقى الطفل بعيدا، نجعله يعيش طفولته ويعيش حياته بعيدا عن هذه المشاكل التي حصلت، ولا يذكر الطرف الآخر بسوء، لا تذكر الأم بسوء ولا يذكر الأب بسوء، وإنما يذكر كل واحد بما فيه من خير بعيدا عن تلك المشاكل التي وقعت وأدت إلى الطلاق.
نعم. وصلنا وإياكم الأستاذ يحيى المرواني الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية.
العفو، الله جزاكم الله خير. شكرا لكم، جزاكم الله خير.
في القلب أنتم. في فقرتنا هذه سامعين الأحبة سنرد ما أكده العلماء بعد تجاربهم ودراساتهم التي أكدت المعرفة الشعبية لمادة اللبان المر أو ما يعرف شعبيا لدينا باللبن الذكر. أكدوا أنه يحتوي بوفرة عالية جدا على مادة الكورتيزون الطبيعية المضادة لجميع الالتهابات والمسكنة للآلام، دون أن يكون للكورتيزون أي أضرار أو أثر جانبية كحال الكورتيزون الصناعي الكيميائي. من فوائد اللبان أنه مطهر عام للجسم داخليا وخارجيا، ينظف وينظم وظائف الجهاز الهضمي، يكافح الانتفاخات والغازات، يهدئ الأعصاب، ينشط جهاز المناعة ويعمل على تنظيمه، يقوي اللثة، يمنع التسوس الخاص بالأسنان، يسكن ألم السن ويزكي رائحة الفم، كذلك يعمل على طرد البلغم ويزيل الاحتقان والسعال، ويساعد الجسم في التخلص من احتباس السوائل عن طريق دره للبول. علاوة على ذلك فهو يساعد على الهدوء النفسي دون التوتر والقلق، يعمل على تنشيط خلايا الجسم بإنتاج خلايا متجددة، كذلك يعمل في المحافظة على الجلد من البقع والهالات الداكنة والتصبغات، هو أيضا مضاد لالتهابات الجروح، يساعد بالتئام الجروح بشكل سريع، يتم تناوله كمنقوع من خلال نقعه بالماء ليشرب ماءه، أيضا يتم استخدامه كمحلول مطهر للجلد من الجروح والالتهابات، أو يتم مضغه بالطريقة المعتادة للبان. الصحة تاجكم دوما. سمعين الأحبة، الحساسية أسبابها متعددة، أنواعها مختلفة وشتى. هناك من يتحسس من الطعام، غيره أيضا يتحسس من الغبار والطحين، آخر من الإضاءة وهكذا. أبو أمجد بعث لنا برسالة يقول: ولده أصيب بحساسية طفح حبوب على ظهره وصدره وساقه، أخذ حقنة مهدئة ولكن الحساسية ازدادت لديه، لم يعرف سبب الحساسية، أيضا لم يركز ما هو الأكل الذي أكله أو تناوله من المواد الغذائية، لم يكن لديه حساسية من قبل. إذن التساؤل أيها الكرام نحوله إلى الدكتور، معنا الآن عبر الخط الهاتفي دكتور معاذ سيف الحداد استشاري حديثي الولادة وطب الأطفال. مرحبا بكم معنا دكتور معاذ.
أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
حياكم الله. طبعا الأسباب التي تؤدي إلى التحسس في حالة إن لم يكن معروف لدى الشخص المتحسس أن هذه المادة قد تصيبه بالتحسس بعيدا عن الأطعمة مثلا، ما هي هذه الحساسية التي قد يصاب بها؟
طبعا التحسس أنواع، خاصة بالأطفال، الأطفال تحسس شائع جدا، يعتمد على أنواع أنواع الأطعمة اللي ممكن يستفيد منها، وكمان يعتمد على بعض الأدوية اللي ممكن تعطي حساسية شديدة، وحتى بعض الغبار ومخلفات الأشجار والزهور، وهذه كلها ممكن تعطي حساسية شديدة.
نعم.
كمان أحد أسباب الحساسية هو الـ يعني عض بعض الحشرات الصغيرة اللي ممكن تعطي حساسية شديدة، مثل الزنبور. الزنبور ممكن يعطي حساسية شديدة حتى يمكن للموت يعطي. فالهيستوري أو العائلة، إذا كان في العائلة في نوع من الحساسية، كمان له تأثير قوي جدا. في بعض العائلات اللي عندهم حساسية مثلا زي الأم أو الأب أو أي حد من الأهل، فاحتمال كبير جدا يكون في حساسية للطفل نفسه. احيانا يكون في حساسيه، مثلا الام فيها حساسيه من القلقل، او مثلا حساسيه من احد الاطعمه، فالطفل ممكن يكون في حساسيه من نوع اخر وليس مثلا من نفس الماده اللي تعطي حساسيه للام نفسها. فاللي هو مهم انه لازم اي اكل جديد او اطعمه جديده او حتى علاج جديد يستفيد منه الطفل، يعني بيعطوه للطفل، ضروري يكون عندهم انتباه بحيث انه ممكن لاول مره يحصل فيهم الحساسيه الشديده. مع العلم انه احيانا حتى يستخدم العلاج لاول مره او ما احد الاطعمه لاول مره ما يحصل فيه شيء، ممكن يحصل له مره ثانيه او الثالثه كمان.
طب السبب هنا دكتور ما هو؟ لماذا يتحسس في المره الثانيه لم يتحسس في المره الاولى؟
لانه ممكن يكون احيانا ما فيش حاجه اسمها، يعني تكونت اجسام مضاده مثلا للطفل ببدايه الاكل بحيث انه يحصل له حساسيه اللي بعدها. طبعا انواع الحساسيه فيها منها انواع، احنا معنا انواع الشديده ونسميها انواع، نوع واحد، وفي كمان نوع اثنين، وفي نوع ثلاثه اللي هو تاخيري ممكن يحصل حتى بعد يومين. لذلك يعني حتى لازم يكون منتبهين الى 36 ساعه الى 48 ساعه اذا حصل له حساسيه، لازم يكون منتبهين ايش اللي يستخدموا حاجه جديده في قبل يومين. في بعض العلاجات حتى ممكن تعطي حساسيه بعد اسبوع، زي السيفيكسين حتى ممكن يحصل له مرض نسموه سيروم سيكنس، يعني بعد هذه الحالة.
دكتور، قبل التوصية، صور أعراض التحسس المعروفة لدينا هي عبارة عن انتشار الحبوب، البثور أو الطفح في الجلد، هل هناك صور أخرى مثلا غير معروفة حتى يتعرف عليها المستمع في حالة أنه أصيب؟
نعم، هذه الحساسية نسميها حساسية خفيفة، ونسميها بالإنجليزي اسمها أرتيكاريا، يعني حاجة بسيطة اللي ممكن يحصل فيه طفح جلدي، حكيك شوية، ممكن حتى يصير فيه حمى بسيطة. هذه حاجة بسيطة، حتى انه احمرار بالجلد، ممكن يكون احمرار على شدته، ممكن يكون كثير، ممكن يكون اقل. بالنسبة لهذه المرحلة، هذه مرحلة بعض الأطعمة ممكن تعطيه وحيانا تحسن بهذا الحال وما في حتى المشكلة، لكن احيانا تكون حساسية شديدة بحيث نفس هذا الشيء ارتكارية لكن سيفير شديدة، بحيث انه الورم هذا والتحس والاحمرار هذا اللي يصير يتحول الى ورم شديد. هذا الورم والاحمرار هو موجود نفسه كمان في الاعضاء الداخلية للجهاز الهضمي، يعني داخل المريء، داخل الحنجرة، داخل البطن، يعني في كل جسمه كمان ممكن يكون في هذا الشيء. اللي ممكن يحصل انه الورم هذا يزيد اكثر داخل الفم وداخل المريء بحيث انه يعمل انسداد وما يعرف يتنفس.
نعم.
النوع الثاني الشديد كمان انه ممكن يحصل لهم شيء اسمه الحساسيه الشديده الانافلاكسيه، يعني انافلاكسيا هذا يروحوا بالشوك، اللي يحصل لهم بالضبط ويحصل لهم انخفاض شديد بضغط الدم، كمان يحصل لهم ضعف عضله القلب، وبالتالي ممكن يحصل لهم سكته قلبيه. وهذه هي الاشد، اللي في بعض الامراض وخاصه العلاجات ممكن تحصل لهم هذه الحالة.
طب دكتور، نأتي إلى رسالة الأخ المستمع أب أمجاد، قال إنه لم يلاحظ تحسن في حالة ابنه بعد تناول الإبرة، بل قد يجزم أنها زادت تفاعلا وبرزت الحساسية أكثر. يا ترى لماذا؟
في بعض الأنواع من الحساسية في علاجها حتى ممكن يستمر لمدة أسبوع. يعني الموضوع مش قصة إبرة وخلاص تعطي الحساسية وخلاص، في علاجات لازم يراجع الطبيب بحيث إنه يستخدمها لأقل شيء أسبوع. فهذا يندرج في بعض أنواع اللي تكلمنا عليها، الحساسية التأخيرية اللي ممكن حتى تحصل بعد يومين أو أنها تطول، أو النوع اللي تكلمنا عليه اللي اسمه سيروم سيكنس اللي ممكن يطول حتى لمدة أسبوع أو حتى 10 أيام. لذلك مش معناته الإبرة بس وأنه يتجنبها. بالنسبة لأبو أمجد المفروض أنه يستخدم علاج سواء كان شراب أو حبوب، اللي على حسب الطبيب اللي يعطيه. هو الأكثر حاجة العلاجات تسمى أنتي هستامين، لأنه أكثر شيء اللي يحصل هو نوع الهستامين اللي يزيد في الجسم. فيعطى له علاج أنتي هستامين، وأحيانا نضطر نعطيهم كمان هيدروكورتيزون من أجل نقص الالتهابات، يعني تقليل الالتهابات لأكثر شيء. فممكن يطول حتى لمدة أسبوع. النصيحة الثانية لأبو أمجد إنه العلاج هذا لازم يكون عارف إيش الحاجة الجديدة اللي حصل فيها تحسس ويتجنبها تماما. في العالم البلدان المتطورة في شيء اسمه يعطوهم تيست الحساسية لحساسية جميع أنواع الأطعمة، يعني يعطوهم يجربوهم بعبارة عن عصارة جاهزة من الأطعمة بحيث إنه إذا يحقنوها تحت الجلد قليل جدا ويعرفوا إذا حصل له حساسية بيقول لك أنت فيك حساسية مثلا من هذا النوع. لذلك حتى من قبل استخدمه، لذلك يعني يمنعك من استخدامه. تقريبا في عندهم نوع 200 نوع من الأنواع المواد سواء الأطعمة أو العلاجات اللي تعطي الحساسية، أو حتى مخلفات يعني عصارات الزهور كمان، بحيث إنه يقول لك إنه هذا النوع أنت لازم تتجنبه وما ما تقربش عنه، أو حتى إنه ما تاكلوش يعني. فهنا بيعطوك كنوع من الوقاية من قبل ما تستخدم هذه الأشياء. طبعا يعملوها لمن؟ يعملوها للأمراض للأطفال اللي عندهم في العائلة أنواع من الحساسية زي الأم أو الأب.
طب دكتور، ذكرتم التست بالنسبة للحساسية وهذا شيء من المسلمات والبديهيات إجراءه، ما المثير هنا؟ في حال رسالة أبو أمجد الذي قال بأنه بعد أخذ الإبرة كأن الحساسية تفاعلت أو زادت.
للأسف أنا مش عارف إيش الإبرة يعني اللي أخذوها، أنا ما أعرف إيش الإبرة. لكن
طب دكتور، هل هناك مثلا نسب معينة في العلاج الذي يعطى حقنا مثلا؟
نعم أكيد. بالنسبة لبعض العلاجات، العلاجات اللي ممكن تعطي الحساسية إلى الآن اللي هو اكتشف، والعلاجات اللي تحتوي داخلها على بيتا لاكتامان زي مثل البنسلين والأمبسلين، هذه اللي ممكن تعطي حساسية شديدة. لذلك التست اللي موجود هو التست اللي هو لأنواع البنسلين، وفي أنواع من العلاجات الأخرى اللي معها كروس أو معها تداخل مع هذه العلاجات، والنادرة جدا. لكن اللي شايع أكثر هو أنواع البنسلينات اللي موجودة. بس للأسف بالنسبة للأطفال اللي أعمارهم أقل من 12 سنة تست الحساسية لا يفيد أبدا. ليش؟ لأنه عدد الأنتباديات أو المضادات اللي موجودة بجسم الطفل ليست كافية، بحيث أنه لما تعطيه أنت حق الحساسية يعني تست الحساسية ما يبينش. أنت ممكن يعني تنخذها وتقول يعني إذا ما فيهش حساسية وتعطيه الإبرة وبعدين يحصل تحسس شديد. لذلك أقل من 12 سنة ما فيش تست الحساسية بهذا أنك تعتمد عليه. لكن الحاجة اللي تفيدك إنه ممكن أنت تسأل بالعائلة هل حصل فيهم حساسية من نوع من هذا النوع أو لا. ما فيش حل غير كذا، أو إنه مجرد تعمل الإبرة لازم تعمل الإبرة بدقة وبتحليل تخفيفها تخفيف أكثر وبنفس الوقت لمدة أطول، وعليك إنك تنتبه للطفل مثلا أقل شيء ساعتين بعد ضرب الإبرة يكون الطفل في العيادة بحيث أو المستشفى، بحيث إذا حصل نوع من الحساسية تقدر تعمل العلاجات ضد الحساسية.
إذا هذا مسؤولية الطبيب الذي يقوم بإعطاء الحقنة وأيضا مسؤولية الأسرة. بهذا الطرح نشكركم شكرا كثيرا دكتور معاذ سيف الحداد، استشاري حديثي الولادة وطب الأطفال. يعطيكم العافية دكتور معاذ.
مشكورين لكم.
في القلب أنتم. صديقنا المستمع، التفاؤل وقت الفشل ذكاء، والثقة بالنفس وقت اليأس قوة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.